حماس تؤكد أنها أبدت مرونة قصوى بشأن مفاوضات الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل. إلى التفاصيل، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في دبي. الخارجية الإيرانية أوضحت أن عراقشي قام بزيارة قصيرة إلى دولة الإمارات خلال عودته من الصين بناء على دعوة من نظيره الإماراتي، مشيرة إلى استعراض الجانبان آخر التطورات في المنطقة. في سياق متصل، أعلنت طهران عن زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الجمهورية الإسلامية اليوم بناء على دعوة من نظيره الإيراني. ومن المقرر أن يبحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية فيما سيلتقي البوسعيدي كبار المسؤولين في البلاد. شهدت العاصمة الإيرانية على الساحة الداخلية والخارجية أحداثا بارزة ألقت بظلالها على المشهد العام. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
في مجزرة جديدة تضاف إلى سجل مجازر الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، استشهد المزيد من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بعضهم حرقا بالنيران التي أشعلتها قوات الاحتلال في المستشفى. واعتادت قوات الاحتلال بالضرب على طاقم المستشفى بعد اقتحام المستشفى وإحراق محتوياته وأقسامه، وأجبرت طواقم المستشفى والمرضى والمرافقين على إخلائه، وتعمدت إهانتهم وسط إطلاق نار وقصف من الدبابات في محيطه. وزارة الصحة بغزة أكدت أن الاحتلال اقتاد عشرات من كوادر مستشفى كمال عدوان، ومنهم مديره حسام أبو صفية إلى مركز للتحقيق. أما المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فأكد أن الاحتلال أجبر المحتجزين على خلع ملابسهم واقتادهم إلى جهة مجهولة، وأنه أرسل روبوتات مفخخة لتفجير محيط المستشفى.
طلع أغلب الكادر من البنات ومن الشباب، جزء كبير يعني أخذوهم، فتقريبا من 25 إلى 30 هذا اللي هم طلبوه، بس أنا بعرفش فعليا قد إيش ضل، لأنه إحنا طلعنا هم لسه بحصوا مين اللي ضايل ومين اللي طلع. لاحظت الاعتقالات إنه إحنا أخذونا وخلونا شلحونا زينا زي الشباب، يعني حتى ما احترموش إنه إحنا بنات، حتى طلبوا منا كمان نشلح الحجاب وإحنا رفضنا. يعني هاي اللي كان موجود أصعب إشي.
العدوان لم يقتصر على كمال عدوان، حيث طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحاصرين في المنازل بمحيط المستشفى بإخلائها وإلا ستنسفها. وأفادت مصادر فلسطينية باعتقال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكحلوت. بدورها أفادت منظمة الصحة العالمية أن الهجوم على مستشفى كمال عدوان أخرج المرفق الصحي الرئيسي الأخير في شمال غزة عن الخدمة، وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى إحراق تدمير كبيرين لبعض الأقسام الرئيسية بالمستشفى خلال الهجوم، وأن التفكيك الممنهج للنظام الصحي في غزة هو حكم بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين المحتاجين إلى الرعاية الصحية. وكذلك حذرت الأمم المتحدة من أن مستشفى كمال عدوان من آخر المستشفيات التي لا تزال تعمل في قطاع غزة، داعية إلى حماية المرافق الطبية في القطاع، وحثت جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها واحترام وحماية العاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية.
نعتذر للمستمعين الكرام، كان هذا التقرير يخص الأوضاع الميدانية والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. نواصل قراءة الأخبار. قصفت قوات الاحتلال 3 مستشفيات في مدينة غزة وشمالها بعد يومين من أحراقها مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع. فقد استهدفت مدفعية الاحتلال مستشفي المعمداني والوفاء في مدينة غزة. كما أعلن مستشفى العودة أن قصفا مدفعيا عنيفا استهدف محيطه في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة، واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي وسط مدينة غزة، فيما أدى القصف لوقوع أضرار في خيام النازحين الملاصقة للمستشفى. وكان 30 فلسطينيا استشهدوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة يوم أمس، أكثر من نصفهم شمالي القطاع. أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافة بعبوة شديدة الانفجار وهجمت قوة الإنقاذ فور وصولها إلى المكان بقذيفة الياسين شرقي جبال البلد في شمال قطاع غزة. من جهته أعلنت سرايا القدس وبالاشتراك مع كتائب الأقصى من تفجير منزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال في منطقة السكة شرقي مخيم جباليا. كما اشتبك مقاتلو السرايا مع قوة إسرائيلية واستدرجوها إلى منزل مفخخ غربي بيت حانون موقعين أفرادها بين قتيل وجريح، كما دمرت السرايا دبابة ميركافة خلال توغلها غرب بيت حانون. وفي السياق، أطلقت سفارات الإنذار في مستوطنتي سيروت ونير عام في غلاف غزة إثر إطلاق المقاومة 5 صواريخ من قطاع غزة. قال القيادي في حركة حماس سامو حمدان إن الحركة ذهبت إلى أقصى مرونة بشأن مفاوضات الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار دون شروط، وأكد أن العدو ينقلب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه. وكشف حمدان أن كيان الاحتلال مصر على أمرين في المفاوضات، وهما عدم الانسحاب الكامل من القطاع ووقف العدوان. وحول ما يعلنه جيش الاحتلال من أنه تمكن من القضاء على قدرات المقاومة وضعفها، أكد القيادي في حماس أن حديث الاحتلال عن كسر المقاومة أثبتت فشله، ولا تزال المقاومة تسطر أروع صور البطولة. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة ومدينة يطا جنوب الخليل. إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات العدو الإسرائيلية اعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وكانت سرايا القدس كتيبة طول كرم أعلنت في وقت سابق أن مقاوميها أوقعوا بالاشتراك مع كتائب القسام قوة صهيونية مدرعة في كمين مركب ضمن حقل ألغام في محور العكاشة في مخيم طول كرم. ارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق يوم أمس إلى 11 شهيدا، فيما أكدت مصادر محلية عدم صحة ادعاء جيش الاحتلال بوجود مستودع أسلحة في المنطقة. يأتي العدوان الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار توغله في الجنوب السوري وسيطرته على 600 كيلومتر مربع وتثبيت نقاط جديدة في ريف القنيطرة. هذا وقد توغلت قوات الاحتلال بريا في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، فيما سيطرت على المنطقة العازلة في الجولان خلاف لقرارات مجلس الأمن بالتزامن مع اعتدائها على الأهالي في تلك المناطق. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الإماراتي آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. قوات الاحتلال تواصل قصف المزيد من المستشفيات في قطاع غزة وعمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية. حماس تؤكد أنها أبدت مرونة قصوى بشأن مفاوضات الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مقال للكاتب والأستاذ الجامعي المغربي الدكتور طارق ليساوي تحت عنوان عودة ترامب الهوليودية وأفول الحلم الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. لقد كانت تغريدات ترامب إبان محاولة الانقلاب في الكونغرس بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن تغريدات مقلقة ومرعبة للجولة العميقة، وتبعا لذلك تم حظر حسابه ومنعه من التغريد، وهو الأمر الذي تعامل معه ترامب بمنطق الصفقات من جديد، حيث أطلق منصته الخاصة وبعد ذلك اقتنى أيلون ماسك منصة تويتر وغير اسمها، وأعاد ترامب إلى واجهتها وقائمة زبائنها المفضلين. واليوم أبرز الحروب تجري في ساحة الإعلام، والكل يحاول فرض سرديته للواقع والأحداث والتأثير السيكولوجي على جمهور المتتبعين واكتساب قواعد ومعاقل جديدة. فالفتوحات الترامبية في القلاع العمالية التي كانت عادة محسوبة على الحزب الديمقراطي لم تكن عبثا، بل كانت دليلا على حركيته وديناميكيته الإعلامية التي جعلته يستعرض قدراته الإعلامية. ولم تستطع أنوثة هاريس وجذورها الشرقية الأسيوية أن تنال من حضوره الإعلامي وحروبه النفسية، وإن كان قد فضل عدم مناظرتها لمرة ثانية تفاديا لانكشافه وتعرية سطحيته وضحالة تصوره وكشف عنصريته المقيتة وتصوراته المحدودة الأفق. ولعل رفضه قراءة استباقية من الرجل وفريقه الإعلامي. فترامب حاول الهروب من المواجهة عندما استشعر أن هاريس تتوفر على قدرات خاصة ومؤهلات تمكنها وتؤهلها لقلب الموازين والتأثير في جمهور الناخبين وإضعاف الحضور الاستعراضي والهوليودي لترامب الذي حقن وشحن حملته برائحة الدم والتهديد فيما وصف بمحاولات الاغتيال الأولى والثانية. يجب أن لا ننسى هذه المعطيات التي ستلقي بظلالها على السنوات القادمة من تاريخ أمريكا والعالم ككل. إن محاولة اغتيال ترامب على الهواء كانت بمثابة 11 من سبتمبر الثانية، عندما شاهدنا على المباشر والبث الحي استهداف برج التجارة العالمي صباح يوم 11 من سبتمبر 2001، وبنفس الأسلوب شاهدنا بشكل مباشر الرصاصة التي ضربت أذن ترامب، وبعد العملية تم توجيه أصابع الاتهام للجمهورية الإسلامية الإيرانية. فهل سيكتفي ترامب بهذه الثمرة التي سقطت برصاصة محاولة الاغتيال؟ بمعنى هل سيكتفي بجائزة انتخابه الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية؟ أم إنه يرى أن هذه الرصاصة قادرة على إسقاط مزيد من الثمرات والعصافير؟ يا ترى من يكون العصفور الموالي الذي سيسقط برصاصة ترامب الطائشة؟
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، فالاستغلال الإعلامي لمثل هذه الأحداث سواء كانت حقيقية أو مفبركة من صميم العمل السياسي في زماننا هذا، وسنرى في المستقبل القريب الكثير من الأحداث التي ستبنى على قاعدة ما عرفته الولايات المتحدة من استقطاب حاد بين المؤيدين لعودة الولايات المتحدة كقطب وحيد وكدركي للعالم بأسره، وبين الراغبين والطامحين لعالم جديد بأقطاب متعددة وبمساهمة عادلة لكل شعوب وأمم الأرض في إنتاج الثروات وتقاسمها والقطع مع سياسات الامتيازات الممنوحة والشركات العابرة للحدود. ومن وجهة نظري والكلام للكاتب والأستاذ الجامعي المغربي الدكتور طارق ليساوي، فإن هذه العودة الهوليودية لن توقف عجلة التاريخ، وإن أمريكا إلى أفول، وإن من يراهن على ترامب وعودة أمريكا لعصرها الذهبي إنما يراهن على الريح، ولو تسلحوا بمنصات العالم وامتلكوا أقوى ترسانته العسكرية. نعم مستمعينا الكرام، فالعالم يعيش لحظة تاريخية فاصلة وعنوانها الأكبر صمود المستضعفين من جديد على المسرح الإقليمي والدولي، وفضحهم لحقيقة الاستغلال والاحتكار والدمار، وكشفهم لخطر الأوليغارشية العالمية المتحكمة في الموارد والإعلام وصناعة القيم. هذه الأوليغارشية التي لا ترى في غزة سوى شريط ساحلي قابل للاستثمار السياحي المجدي وتوطين الشركات ذات الأبراج العالية، ولا يرون في غزة حضارة شعب محتل سلبت حقوقه منذ أن قرر بعض المتحكمين في مقدرات عالم ما قبل الحرب العالمية الأولى خلق كيان استيطاني اسمه إسرائيل بقلب العالم العربي والإسلامي ليلعب دورا وظيفيا محددا بمنع منع المارد الأخضر من النهوض مجددا. لكن رغم كل القيود والسدود والوعود إلا أن الغلبة ستكون من نصيب أهل الحق، وهذا ما أكدته غزة وطوفانها العظيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحبتي انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء حتى الأسبوع المقبل وفي مثل هذا اليوم والساعة.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولاي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير،
وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
كفى بالله حسيبا. حسيبا.
من انوار البصيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، وخطبتي صلاة الجمعة العبادية السياسية في مصلى الإمام الخميني في طهران في 24 تشرين هذا العام، وتأكيد سماحته أن عدو الشعب الفلسطيني هو نفسه عدو الشعب العراقي والمصري والسوري واليمني وسائر الشعوب، وأن حروبه ضدها مختلفة الأساليب لكن تصدر أوامرها من قيادة واحدة. وتطرق سماحته إلى عملية طوفان الأقصى والدفاع البطولي للمقاومة اللبنانية عن الشعب الفلسطيني وعملية الوعد الصادق 2، فكونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، السيد القائد الخامنئي تناول في خطبته حقيقة الكيان الصهيوني الهشة والدعم الأمريكي له، فقال سماحته:
هذا الكيان الخبيث بلا جذور ومزيف ومتزعزع، وقد أبقى نفسه قائما بصعوبة عبر ضخ أمريكا الدعم له، بلن يكتب له البقاء بإذن الله تعالى. والدليل الواضح على ذلك أنه أنفق مليارات الدولارات في غزة ولبنان منذ عام، وأغدقت عليه المساعدات المختلفة من أمريكا وعدد من الدول الغربية، وقد مني بالهزيمة في مواجهة 4,000 من المكافحين والمجاهدين في سبيل الله المحاصرين الممنوعين من أي مساعدة خارجية، وكان إنجازهم الوحيد قصف البيوت والمدارس والمستشفيات ومراكز تجمع المدنيين. واليوم فإن العصابة الصهيونية المجرمة أنفسهم قد توصلوا أيضا إلى هذه النتيجة، وهي أنهم لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب الله.
خاتمة هذه المعركة والنصر الإلهي التاريخي الكبير، نتنياهو وجالنت وبن غفير وسموتريتش يقودون كيانهم إلى الهاوية، يقودون كيانهم إلى الخراب الثالث بحسب أدبياته. هذه القيادة الحمقاء المتهورة الأنانية النرجسية الشخصانية الهوجاء ستودي بهذا الكيان إلى واد صحيح.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم مع مواد برامجنا أنفع وأحلى الأوقات، ونحييكم أطيب تحية من طهران، وندعوكم للاستماع إلى برنامج من أنوار البصيرة. خاطب الإمام الخامنئي دام ظله الشعبين اللبناني والفلسطيني، فقال سماحته:
يا أهلنا المقاومين في لبنان وفلسطين، أيها المناضلون الشجعان، أيها الشعب الصبور الوفي، هذه الشهادات وهذه الدماء المسفوكة لا تزعزع عزيمتكم بل تزيدكم ثباتا. في إيران الإسلامية خلال 3 أشهر من صيف 1981 جرى اغتيال العشرات من شخصياتنا البارزة والمميزة، ومنهم شخصية عظيمة مثل السيد محمد بهشتي، ورئيس جمهورية مثل رجائي، رئيس وزراء مثل باهنر، واغتيل علماء مثل آية الله مدني وقدوسي وهاشمي نجاد وأمثالهم، وكان كل واحد منهم من أعمدة الثورة على المستوى المحلي أو الوطني، ولم يكن فقدانهم هينا، لكن مسيرة الثورة لم تتوقف ولم تتراجع بل تسارعت. واليوم فإن المقاومة في المنطقة لن تتراجع بشهادة رجالها، والنصر سيكون حليف المقاومة. المقاومة في غزة حيرت العالم وأعزت الإسلام. لقد تلقى الإسلام في غزة بصدره كل أنواع الخبث والشر، وما من إنسان لا يحيي هذا الصمود ولا يلعن عدوه السفاح والدموي.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشق للقاء الله.
وأخيرا أعزائنا الأكارم، تناول السيد القائد الخامنئي دام عزه آثار طوفان الأقصى على الكيان الصهيوني، فقال سماحته:
لقد أوصل طوفان الأقصى وعام من المقاومة في غزة ولبنان هذا الكيان الغاصب إلى أن يكون هاجسه الأهم حفظ وجوده، وهو الهاجس نفسه الذي كان يصادر هذا الكيان في السنوات الأولى لبلادته المشؤومة. وهذا يعني أن جهاد رجال فلسطين ولبنان قد أعاد الكيان الصهيوني 70 سنة إلى الوراء. العامل الأساسي للحروب وانعدام الأمن والتخلف في هذه المنطقة هو وجود الكيان الصهيوني وحضور الدول التي تدعي أنها تسعى إلى إحلال الأمن والسلام في المنطقة. فالمشكلة الأساس في المنطقة هي تدخل الأجانب فيها. دول المنطقة قادرة على إحلال الأمن والسلام فيها وتحقيق هذا الهدف العظيم والمنقذ للشعوب، يستلزم بذل جهود شعوبها وحكوماتها، وإن الله مع السائرين على هذا الدرب، وإن الله على نصرهم لقدير. سلام الله على القائد الشهيد نصر الله، وعلى البطل الشهيد هنية، وعلى القائد المفتخر الفريق قاسم سليماني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
كل من في الكون أمسى تائها ويعيش يأسا، فمتى سيطيب نفسا؟ هل هناك دواء؟ فالحبيب متى سيرضى؟ حتى بالوصل سنحظى. أمست الأرواح مرضى فالظهور شفاء. بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء، فالخلاص من السماء. يومك الموعود قد هل يوم سعد حين أقبل أيها المهدي فاقبل شوقنا للقاء لك تشتاق القلوب بك مولاي تذوب ينتهي اليوم الغروب حين هل ضياك بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء فالخلاص من السماء أنت مهدي الحياة. واصطبار القلب نار وبكم يبنى الفخار هو يرتجي اللقاء هل ترى حان الوصال فنرى وجه الكمال ونصير بخير حال
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم يا أخي هو ذاك الذي يكون سلما للمؤمنين وعونا للمستضعفين والمحرومين وسندا للفقراء والمقهورين وحفظا للرسالة السماوية السمحاء، يرعاها ويزيل عنها آثار العدوان الجائرة من قبل السلاطين والحكام والظالمين. والمسلم هو ذاك الذي يضع قوته كلها في خدمة أفكارها وحمايتها وتنميتها، تلك الأفكار التي يجب أن تكون بمثابة البذور النيرة الطالعة على يديه. فالمسلم بالنسبة لأفكاره ليس سوى الأرض الخالصة الصالحة لها، وليست أفكاره سوى الشجرة المقدسة المغروسة فيها. هما شيئان متحدان أبدا، لا يمكن للناظر فيهما إلا أن يبصر أحدهما في الآخر. فالأرض عقل الشجرة ولسانها وبيت أفكارها والشجرة يد الأرض وعمارتها وتطبيق أفعالها، وكما أنه لا يمكن لإنسان أن يتذوق من الثرى حلاوة طعمها إلا إذا تشجرت الأرض وتحولت إلى جنة غناء مليئة بالخضرة والنماء، كذلك هو كلام الإنسان لا يمكن أن يستفاد منه إلا إذا تطبق وتحول إلى مادة فعلية منظورة ظاهرة قائمة. ولسنا بحاجة إلى كثير عناء ولا إلى مزيد جهد لنؤكد للمستمع الكريم أن الإنسان لا يمكن أن يحقق ذاته إلا إذا تكامل الفعل فيه مع القول، فهو بحد ذاته كإنسان حقيقة مؤكدة للنظر والفعل معا، وليس جسده سوى مظهر فعلي من مظاهر اسمه الذي يتسمى به، فهو الإنسان ذلك الكنز المستتر المخفي الذي تدل عليه آثاره الظاهرة في جسمه المتحدث عنه بكل ما فيه من ملكات حسية بينة ملموسة. فكلمة الإنسان تظل بالنسبة لنا نظرية بعيدة مجهولة دون تركيب عملي يظهر لنا شخصية الإنسان. هذه الشخصية المجموعة في قالب بشري يحمل روحها ودمها وكل ما فيها من أشياء ثمينة غالية. هذه الأشياء التي تحتل من المقام مرتبة التطبيق من الكلمة التي يتسمى بها الإنسان. فنحن على يقين بأن صورة الإنسان التي نرسمها في خيالنا تظل جامدة لا حركة فيها ولا حياة إلا إذا تحول المشهد إلى حركة مادية حية في لحم الإنسان وعظمه ودمه وكل أشيائه الناطقة فيه. وإننا لنعرف أيضا أن الإنسان هو المرحلة الأعلى التي لا يمكن لها أن تتم أو تتسمى باسمها إلا بعد مرورها بمراحل شتى مختلفة، تكون فيها المراحل الأولى تطبيقات أو محطات تتحفز للانطلاق منها المراحل المقبلة التي تسبق التكوين. فالجنين لا شك هو المرحلة المنفعلة بالنطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم، وجميع هذه الأشياء ما هي إلا الوعاء الفاعل الحامل للحركة التي تنشأ بعدها وتنفعل فيها وتفعل بغيرها إلى أن يتم لها أن تولد بهيئة الإنسان الكامل. هذا الإنسان المولود الذي يقص علينا وبكل أمانة وإخلاص سيرة حضوره إلى الدنيا بمحاضر الأفعال التي عجنت شكله، الذي كان قبل خلقه كلمة نشتهي وجودها ونتمنى حضورها ونتحدث عنها، وما كان لها أن تدق على باب الحياة لو أنها بقيت محصورة في سجن التمني، وما كان لها أن ترى النور لو أنها بقيت مغلفة في حجاب الفكر والخيال. فالطفل ابن الخامسة أو أقل بقليل أو أكثر مثلا يمكن له ولا شك أن يتصور وبكل يسر وبدون أدنى تأمل أو تفكير بأن له أولادا كثيرين يحكي عنهم ويقدم لنا أوصافهم ويسميهم بأسمائهم ويخترع لهم روايات وأحداثا تليق بالناجح المجتهد الشجاع من الناس، إلا أن كلامه هذا يظل حكاية مسلية من فمه أو كحبر على ورق، لا أثر فيه لقدم ولا جسم حقيقيا لإنسان. ونحن إذ لا نؤمن بحكاية الطفل هذا عن أبنائه، لابد وأننا نعقل أن الأبوة كامنة فيه مختبئة وراء القوة، ولكنها تحتاج لتبلغ مرحلة الفعل إلى نمو في الجسم وتوجيه في العقل وتيسير للهدف وتحقيق للسعي وتوفير في الجهد وتوضيح للقصد وتأدية لأمر وتلبية لرغبة ووصول إلى غاية وتوفيق في العمل وثبات على الإرادة ونيل للمنى. ليس البلوغ هذا ولا النمو ولا الرغبة والقصد والهدف سوى مناطق موجودة ومفعولة بأمر الله، لا يمكن لها أن تكون إلا إذا انطبقت الأمنية فيها مع الوجود. وانطباق الأمان على الوجود ما هو إلا انطباق للأقوال على الأفعال، لأن الأماني ما هي إلا مفردات ينثرها القلب كما ينثر اللسان الكلام، وليس الوجود سوى أشغال ينشرها الفعل كما تنشر اليد أعمالها. والوجود لا شك هو إنجاز للأمنية كما هو العمل إنجاز للكلمة، أو قل بأن العمل أو الوجود ما هو إلا الأماني أو الكلمات التي شاءها الله سبحانه بأن تكون أفعالا محققة حاضرة. وإذا كان اسم الإنسان وحضوره هما المثل الأعلى للنظرية والتطبيق، يصبح من العيب علينا والنقص في عقولنا أن نتعامل مع كلام الطفل على أنه حقيقة واقعة أكيدة. وإذا كانت كلمة الإنسان التي ترددها الألسن ميتة بلا لحم، هشة بلا عظم، ركيكة بلا قلب، فارغة بلا روح، قاحلة بلا دم، تصبح كلمة المسلم لا شك جرداء بلا عمل، خاوية بلا دين، كاذبة بلا فعل، نظرية بلا تطبيق. بأن تكون حرا لمجرد نطقك بكلمة الحرية، ولكي تكون كلمة الحرية صادقة لا بد لها من أن تكون مصنعا للبطولة وملحمة للعز، بل وعليها أن تكون مصباحا للهدى ومنبرا للتضحية ومنارا مقدسا للفداء. وهل تكون البطولة أو يكون العز إلا بالعمل المؤمن الصادق الشجاع؟ وهل تضيء المصابيح بدون زيت ودم؟ وهل تعلو المنابر بدون جهاد؟ وهل يكون الفداء بلا بذل ولا عطاء؟ كلا. وما دام العمل ترجمان البطولة ولسان العز، وما دام الزيت دم الضوء في المصابيح، وما دام الجهاد سلما للمنابر، وما دام العطاء فما الفداء، فلن تكون حرية بلا اختضاب بالدماء، ولأنها الشهادة شجرة مزهرة بالدم، لا بد وأنها تثمر الحرية الخالصة الصافية الأكيدة، ولأنه المسلم كلمة طيبة مثقلة بالغلال، لا بد فأصلها ثابت وفرعها في السماء، ولأنه القول ليكون صالحا لا بد له من عمل، وكذلك هي النظرية لتكون سوية لا بد لها من تطبيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس، غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداث.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنوان: وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الإماراتي آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. قوات الاحتلال تواصل قصف المزيد من المستشفيات في قطاع غزة وعملية نوعية للمقاومة الفلسطينية. حماس تؤكد أنها أبدت مرونة قصوى بشأن مفاوضات الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل. إلى التفاصيل. عقد وزير الخارجية